بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، أي يكون خاليا بمفرده خلوة، وكان يخلو بغار حراء، والآن يتجمعون، تمر من هناك في الطريق والناس كثير جدا في ذلك الجبل ألوف، يجتمعون في ذلك الغار لغير ما سنة ولا أمر شرعي، فلا يشرع. التحنث هناك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا على أنه كان يتحرى، ولم يكن الصحابة يتحرون الذهاب إلى غار حراء للتعبد فيه. فيتحنث فيه، قال الزهري في التحنث: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني في الليل، وهو يعبد الله في ذلك المكان في الليل في ذلك الجبل ذلك الغار، مسافة عن مكة، يعني الأقدام ربما يمشي إليه الإنسان فيتعب في المشي إليه والطلوع كما رأيتم، يطلع في ذلك الغار ويتعبد. قبل أن ينزع إلى أهله قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي يبقى عند خديجة زوجته ثم يستريح أياما أو وقتا، ثم يرجع إلى الجبل إلى الغار يعبد الله في ذلك الموضع، ثم يرجع حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن أقرأ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. يقال: فلان قارئ وفلان ما هو بقارئ، للذي هو أمي يقال له ليس بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية أو الثالثة الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نبئ بخمس آيات من اقرأ، هذه مبدأ النبوة ونزول الوحي عليه، فالقول بأنه نبئ بإقرأ أي بخمس آيات من أولها وليس بها كلها، بعضها ما نزل إلا بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، مثل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخرها. وأرسل بخمس آيات من أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وليس بكل المدثر، فما تراه من كتب من الكتب أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا معناه وإيضاحه. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. المزمل الملتحف، والمدثر الملتحف، فهو بمعنى زملوني دثروني، في بعض الألفاظ دثروني دثروني. أي لفوه، فزملوه أي لفوه، زملوني أي لفوني، هكذا يقول الحافظ. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الحافظ الفزع، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، الروع الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله. ما يخزيك الله أبدا. ثم استدلت على هذا القول بأمور من كانت فيه ما يخزيه الله: إنك لتصل الرحم، من أسباب تجنب الخزي والسلامة منه صلة الرحم، وتحمل الكلة، الكل هو الشخص الذي هو كل على مولاه لا يكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالمساكين، فمعناه أنه يحمل المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يستطيع يكتسب، يحمله ويكفله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، ومعناه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ما يشح به الناس يكسبه. وفي رواية كشمهن: وتكسب بضم أوله، وهي رواية صحيحة، هي الصواب، وتكسب المعدوم، وقيل تكسب المعدم، أي المعدم تكسبه وتعطيه، فهي نظير تحمل الكلة. فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا، رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح أنس إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب: كسوب كذا المعدوم من كسب واحد. طيب عرف معنى تكسب المعدوم، أي تعطي ما الناس يشحون به أو ما لا يجده الناس مما أعطاكه الله تكسبه لشدة كرم النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يستطيع في ذلك الزمن أن يعطي 100 من الأبل، يعني في 700 ناقة في مقام واحد؟ فمن صرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين أعطى 700 ناقة. أقرأ بن حابس وعنين بن حصن وحصن وكذا العباس بن مرداس علاثة بن علقمة أو علقمة بن علاثة وعدد من الذين يتراضوه يعطي الواحد 100 ناقة وما بقي قسمه بينهم. هذا معنى تكسب المعدوم، يعطي الرجل غنما بين جبلين، أي مما يشح به الناس. ويشمل هذا القول وتكسب المعدم، أي تكرمه حتى يصير عنده كسب وعنده شيء يتمول به المعدم. فاستدلت خديجة رضي الله عنها بهذه الأوصاف، صلة الرحم وكونه يكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أربع أوصاف جميلة ما توفرت في أحد إلا كانت من أعظم سجايا المسلمين العرب، وبعد ذلك من أعظم سجايا المسلمين التي أقرها الإسلام وحث عليها: صلة الرحم، إعانة الفقير والمحتاج وحمل المسكين وإكرامه، فرب امرأة ضعيفة لو لم يحملها حامل من أقاربها هلكت، فيرعاها وينتبه لها ويقوم على شؤونها. ورب رجل كذلك صار شيخا كبيرا أو صار يتيما، شخص يتيم صبي أو مسكين لا يستطيع أن يكتسب شيئا، عاجز، الذي يحمله يؤجر الأجر العظيم، ويقال كل من كونه لا يستطيع الكسب. ومادة كل من هذا الباب، يعني الكلال كونه يكل عن الشيء، كل الحد، حد السكين صار كلا لا يقطع. وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، خمس أوصاف استدلت بها هذه المرأة المبشرة بالجنة رضي الله عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الله ما يخزيه. وفيه مواساة المروع وتسكين فيه تسكينه وتهدئته بما له من المناقب والأعمال الصالحة أو بما يقوم به من الخير. وفيه فضيلة الجليس الصالح من الرجال والنساء، فانطلقت به هذه المرأة وهي زوجته بنت 40 وهو لا يزال شابا، يعني في حدود 40 لكن هي أكبر منه سنا، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة من أهل الجنة، ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمها اسمع من ابن أخيك، يعني كأنه ما هو من حيث النسب القرب من أخيه نسبا لا، ولكن عادة العرب يقول يا ابن أخي، والولد يقول يا عم فلان، وهكذا عادة العرب. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث آمن به ومات على ذلك، فهو صحابي ورقة بن نوفل رضي الله عنه. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا علمه ورقة بالكتب المتقدمة، ما كان بكهانة ولا تنجيم ولا طلسمة، ولكن نبي أمي سيظهر صفاته كذا وكذا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكانت توجد في الكتب المقدمة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه أنه سيظهر، فبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. الكتب المتقدمة فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث وذكر بعض أوصافه، فاستدل بها لاطلاعه ولمعرفته على ما حصل لموسى على أنه نبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد النبي. وهكذا هرقل، وهكذا ملك، يعني ماذا إن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. وهكذا النجاشي حين قرئ عليه من سورة مريم بكى حتى خضلت لحيته، قال والله ما جاوز عيسى بن مريم مثل هذا على ما ذكر في الآية. يعني كلهم يعني كانت لهم الملوك، كانت لهم كتب واطلاعات ومعرفة بما بالنبي الآتي من خلال دراستهم، لا مجرد طلسمة وكهانة. ثم إنهم أيضا في الأمم الماضية ما كانوا يتحرجون عن ما نهي عنه في هذا الشرع من كثير من الأمور، لا سيما بعض التنجيم وكذا، هم أنفسهم لقلة ورع بعض الملوك ولقلة علوم ماذا اطلاعهم على هذا الشرع العظيم الذي فيه النهي عن ذلك لعدمه، لأنه لم يكن عندهم. فلا يمنع أن يوجد أيضا منهم تنجيم وطلسمة ونحو ذلك. فمما كان مأخوذا عن الكتب المتقدمة الموثوقة يكون حقا، وما كان من الطلسمة منه ما هو باطل، والباطل فيه أكثر، ومنها ما قد يصيب وهذا النادر، كما جاء في حديث قرقرة الدجاجة فيلقيه قرقره الشيطان أو إلى أذن ذلك الكاهن قرقرة الدجاجة الحديث. قال الحافظ أشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج. لا، المقصود بالناموس الذي نزل أي الوحي، معبر به هنا عن الوحي الذي نزل على موسى. وفيه شرف عظيم الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرج قوم. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقى أن توفي وفتر الوحي، معناه أن هذا بداية الوحي، نزول أول إقراء بداية الوحي، ثم بعد ذلك فتر الوحي. اختلف العلماء، زملوني، والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا. خشيت على نفسي، في قوله خشيت على نفسي، أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي، حق له أن يبطله أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له. ثالثها الهاجس، رابعها الموت من شدة الرعب، رابعها المرض وقد جزم ابن أبي جمرة، خامسها دوام المرض، سادسها العجز عن حمل عباء النبوة، سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، ثامنها عدم الصبر على أذى قومه، تاسعها أن يقتلوه، عاشرها مفارقة الوطن، 11 تكذيبهم إياه، 12 تعييرهم إياه، وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث، واللذان بعده. نعم، خشيت على نفس الموت، خشيت على نفس المرض أو دوام المرض إلى آخره. أما الجنون، يعني خاف على نفسه الجنون، أو الهاجس، هذا ما هو صحيح، أبطله الحافظ وحق له ذلك. وما صاحبكم بمجنون، وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. العقلاء عند النوائب تجد عندهم الحلول والتهدئة، والجهلاء عند النوائب تجد عندهم الطيش والإثارة والارتعاد والزعزعة. إلى هنا إن شاء الله.